نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى بيان فاتحة الكتاب، وذلك في هذه السلسلة من الدروس التي هي تفسير لفاتحة الكتاب التي هي أم الكتاب، والتي من عرف تفسيرها فقد عرف مراد الله تبارك وتعالى بما أنزله في كتابه القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هذه سلسلة طويلة استغرقت حتى الآن يعني سنوات، وقد قرأنا فيها يعني عدة كتب، ومن هذه الكتب التي لازلنا نقرأها كتاب مدارج السالكين في بيان منازل السائرين، وهو كتاب في بيان منازل العبودية. فالعبد عندما يقول إياك نعبد إياك نعبد، فهاتان كلمتان، الكلمة الأولى إياك فيها تخصيص الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهذا هو التوحيد. والكلمة الثانية نعبد، هذه العبادة. ولا يكون العبد عابدا إلا إذا عرف مقامات العبودية، إلا إذا عرف ما يعبد الله عز وجل به. وهذه التي سماها شيخ الإسلام الهروي منازل السائرين، وسماها ابن القيم مدارج السالكين. وقد درسنا منها 57 منزلة، قد درسنا منها 57 منزلة من منازل العبودية. وهذه المنازل لا يعرفها كثير من المسلمين، ولذلك صارت صلواتهم بالنسبة لهم ألفاظا لا معاني لها. وقد كانت هذه المنازل والمقامات عند هؤلاء المتقدمين كانت آيات بينات واضحات، فالواحد فيهم عندما يقول إياك نعبد في لحظة واحدة يستحضر هذه المقامات في لحظة واحدة. نحن درسنا 57 منزلة، وستكتمل بإذن الله تبارك وتعالى إلى 66. فالواحد منهم عندما يقول إياك نعبد فهو في لحظة واحدة يستحضر هذه المنازل والمقامات، منزلة اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم والمحاسبة والتوبة والإنابة والتذكر والاعتصام والخوف والإشفاق والخشوع والإخبات والزهد والورع، كل هذا يستحضره في لحظة واحدة، فيذكر كلمة واحدة فتحضر له معاني هذه الكلمة. فكانوا يدرون ما يعبدون الله عز وجل به. وأما في زماننا فالحال يعني كما يراه أهل البصيرة أصحاب الأموال الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم وجعل لهم وقت فراغ لا يستفيدون به في تعلم العلم وهناك طائفة أخرى اكتفى بأن يجلس في بيته ويقلب صفحات الكتب. وفي زماننا هذا الانترنت وغيره، ويحسب أنه يتعلم العلم بهذه الطريقة، وهذا كله وهم، فإن العلم له حقيقة، وهذه الحقيقة لا تؤخذ إلا من أهلها، ولا تأتي إلا بالمدارسة والمناقشة وبنقل المتأخر عن المتقدم وهكذا، وبالجلوس والمذاكرة. فسبحان الله، استطاع الشيطان أن يدخل على الناس من أوسع الأبواب، وهو باب الجهل والتجهيل، وللأسف أن هذا يعني وقع فيه كثير من طلاب العلم الذين ينتظر منهم أن ينهضوا بهذه الأمة، إذا خطط لعمله، فهو لا ينتبه إلى مثل هذه الأمور. فهل مثلا طالب علم له عمل معين، هل في خطته أنه يفرغ نفسه في هذه الساعة بين المغرب والعشاء كل يوم من أجل الجلوس في المساجد وسماع دروس العلم؟ ومنهم من يغتر مثلا بدورة تعقد في السنة مرة واحدة ولمدة أسبوع أو أسبوعين، فإذا جاء الشيخ من الخارج حمل دفتره وقلمه وجاء ويكتب لمدة أسبوع أو أسبوعين ويحسب أنه طلب العلم. ولذا هؤلاء يعني لا تجد تقدما، ولا يكون العلم إلا بالجلوس إلى يعني من ينقل عن العلماء هناك فرق شاسع مثلا بين إنسان يستمع شرائط الشيخ ابن عثيمين، وبين إنسان ذهب إلى الشيخ ورحل إليه وجلس عنده، فرق شاسع جدا جدا. فلا بد من الرجوع إلى هذه السنة، طلب العلم وأخذ العلم من المساجد. وأما أخذ العلم من الجامعات فللأسف دخله الفساد، لأنه ما ذهب إلى الجامعة إلا من أجل الشهادة، ولولا الشهادة ما ذهب. والدليل على ذلك أنه لا يهتم بالعلم بعد تخرجه إلا القلة القليلة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يعيننا على هذه الغربة. وبالمناسبة المنزلة التي عليها الدور اليوم هي منزلة الغربة، المنزلة الثامنة والخمسين، المنزلة الثامنة والخمسون هي منزلة ليش؟ الغربة. فنقول أيها الإخوة، الغربة لغة لها معان عديدة، فمنها البعد عن الوطن، هذه غربة، ويقولون غربت الدار أي إيش؟ أي بعدت. إنسان خرج من داره فكلما تباعد عنها ماذا يقول؟ ها؟ غربت الدار أي اختفى. ونقول غربت الشمس أي ابتعدت عن النظر وذهبت. فالغربة هي البعد، والمراد بالغربة هنا التي هي منزلة من منازل العبودية، ليس المراد بها الغربة الحسية، وإنما هي غربة معنوية. كما قال أحدهم وهو يعني يشتكي غربته مع أنه في بلده، مع أنه في بلده، ولا أذكر يعني من هو الآن، لعله يعني أبو حاتم بن حبان البستي، فيقول فوالله ليس البعد في شقة النوى، ليس البعد في شقة النوى يعني في بعد السفر، يقول هذا ليس هو البعد، فوالله ليس البعد في شقة النوى، وإنما والله في عدم الشكل. عدم الشكل يعني ألا تجد لك شكلا يناسبك ويتفق معك فيما أنت مهتم به، لا تجد لك شكل. أنت إنسان مهتم بالكتاب والسنة وبتعلمهما والعمل بهما والدعوة إليهما، لا تجد لك شكل. فيقول وإنما والله في عدم الشكل، يقول وإني غريب بين بست وأهلها، وإني غريب بين بست وأهلها، مع أنه بست، بست بلده، وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها عشرتي وبها أهلي، وإن كان فيها عشرتي يعني عشيرتي. يقول مع أن بست هذه فيها أهله فيها عشيرته، لكنه غريب، لكنه غريب. فهذا هو المراد بهذه المنزلة، أن الإنسان يكون غريبا في وسط الناس ولا يجد له معينا ولا نصيرا ليعينه على يعني تحقيق ما يعتقده. هذه المنزلة أيها الإخوة دل عليها الدليل من الكتاب والسنة، وأدلتها ستة. فأدلة هذه المنزلة ستة أدلة. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هذه الآية أنا أعتقد أن طلاب العلم الذين هم طلاب العلم لا يعرفون معناها، مع أنهم يسمعونها في الصلاة. طب شو الفائدة من شيء يسمع ولا يفهم معناه؟ ما الفائدة فيه؟ ولربما تجد إنسان يبكي عندما يسمع مثلا هذه الآية وهو لا يعرف معناها، فلماذا يبكي؟ لماذا يبكي؟ هو في هذه الحالة ربما ذكر يعني مشكلة من مشاكله، ربما سمع إنسانا آخر يبكي فهو يبكي متأثرا به أو متأثرا بالمشكلة التي أصابته. وأما بكاء أهل العلم فغير ذلك. هذه الآية أيها الإخوة في آخر الآيات في سورة هود، ما مضمون هذه السورة؟ مضمون هذه السورة أن الله تبارك وتعالى كان يرسل الرسل إلى أقوامهم فيكذبونهم فيهلكهم الله عز وجل، فيهلكهم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى لهذه القرى المهلكة، قال فلولا كان، لولا هذا تحضيضية، لولا يعني هل كان، هل وجد، فلولا كان من القرون من قبلكم، يعني من قبل هذه القرى المهلكة، مثلا أهلك الله تبارك وتعالى قوم لوط، يقول الله تبارك وتعالى هل كانت هناك طائفة فيها بقية خير عاونت وساعدت هذا النبي على قومه، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، لو حصل هذا كان الله تبارك وتعالى نجاه، لكن ما وجدت هذه الطائفة إلا قليلا، قال إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فأخبر الله تبارك وتعالى بنجاة طائفة الغرباء الذين هم أولو بقية، إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هذه الطائفة أيها الإخوة نجت من عقاب الله تبارك وتعالى، هذا كان في القرون من قبلنا في الأمم السابقة، وأما في أمتنا فالعقاب يعم، ونسأل الله السلامة والعافية، العقاب يعم الصالحين والفاسدين، ويبعثون على إيش؟ على نياتهم. وأما في الأمم السابقة فكان الله تبارك وتعالى ينجي الصالحين ويهلك المفسدين الفاسدين. فالشاهد من هذه الآية ماذا؟ ها؟ أولو بقية، أولو بقية يعني فيهم بقية من خير. فإذا هذا الدليل الأول من القرآن. الدليل الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة، والترمذي عن ابن مسعود، وابن ماجه عن أنس، والطبراني عن سلمان وسهل وابن عباس وغير ذلك. فهذا الحديث يعني يبلغ مبلغ التواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، إن الإسلام بدأ غريبا، وهل أحد يشك في هذا؟ بدأ الإسلام بفرد واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم معه طائفة، قال معي عبد وحر وصبي وامرأة، بدأ بخديجة أبو بكر بعلي وبلال وصهيب، هؤلاء المستضعفين، هكذا بدأ الإسلام، بدأ غريبا، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا يتخفى بدعوته حتى أسلم عمر رضي الله عنه فاكتسبوا قوة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته، فلاقى من صنوف العذاب ما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد الأذى حتى هاجر بعض أصحابه إلى الحبشة، وحتى هاجر هو صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كل هذا من الغربة. فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بل ستكون غربته في آخر الزمان أشد، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. تأملوا ماذا قال ابن القيم، وهذا ابن القيم يقول في زمنه هو، ماذا يقول؟ يقول الإسلام الحق، الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم يعني شو؟ يعني في زمن ابن القيم، هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، قال: وإن كانت أعلامه ورسومه ظاهرة في مساجد، في صيام، في حج، كما ترى الآن، وإن كانت أعلامه ورسومه ظاهرة، قال: فالإسلام الحقيقي غريب جدا. قال: وكيف لا تكون فرقة واحدة غريبة بين 72 فرقة؟ كيف لا تكون فرقة واحدة غريبة بين 72 فرقة؟ كل فرقة منها لها رياسات ومناصب وولايات، يتبعون أهواءهم وشهواتهم كما هو واضح. أهل البدع الآن لهم ولايات ورياسات ولهم تمكن، وطائفة الحق طائفة يعني لا معين لها ولا نصير لها إلا الله تبارك وتعالى. فإذن وسيعود غريبا كما بدأ. قال: فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. في رواية أخرى: وهو يأرز، أي الإسلام يأرز يعني يعود، وهو يأرز بين المسجدين، بين مكة والعيش والمدينة. فالإسلام سينحصر وسينكمش، يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. الحية كيف بتكون خارج الجحر طويلة، ترجع 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 إلى أن تتكور في جحرها. فكذلك الإسلام. في رواية أخرى قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذا علامة الغرباء. الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواية أخرى لهذا الحديث قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون، أناس صالحون في أناس سوء كثير. أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذا كنت أنت إنسان تدعو إلى الكتاب والسنة واتخذت السلفية منهجا لك، وأنت مثلا خطيب جمعة أو تلقي درس في جماعة، كم واحد يطيع لك؟ كم واحد؟ ما نقول في المحاضرة الواحدة أو في الخطبة الواحدة، بل قل في السنة الواحدة، في السنة الواحدة كم واحد يعني يطيعك ويعني يخضع لما ذكرته له من أدلة؟ وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم النزاع من القبائل، النزاع من القبائل، وذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم وأيضا بعد ذلك، لأن الذي كان يسلم في قبيلته كان يسلم الواحد والاثنين، فكانوا يكونون إيش؟ غرباء في إيش؟ في قبائلهم. فماذا يفعلون؟ ينزعون منه ويهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم النزاع من القبائل. كما كان مثلا يحصل عندما ندعو يعني أحد الشباب إلى هذا الدين الحق، فتجده يعني يخرج من بين أسرته ولا يطيعه أحد، لا أمه ولا أبوه ولا أخوه، بل ربما ولا ابنه. يعني أنا أعرف إنسان ملتزم وله ابن في المدرسة، الرجل ملتزم وابنه لا علاقة له بالدين، ابنه، هذا طبعا ليس غريبا، بل ربما زوجته لا تطيعه في هذا الأمر. هي نعم تطيعه فيما يتعلق بأمور الدنيا في المنكع وتجهيز الطعام والشراب، وأما في الالتزام فلا تطاوعه، وهكذا. فإذا هذا حديث يدل على هذه المنزلة، وهو حديث مشهور معروف. الدليل الثالث ما رواه أحمد عن أنس والبزار عن ابن مسعود، وهو في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. هذا واضح جدا أنه إنسان يعني غير معروف، غريب. رب أشعث أغبر ذي طمرين، وأنا نسيت الآن إيش المقصود بطمرين، إلا أن يكون المراد يعني ضفيرتين في شعره أو كذا، ما أذكر الآن. رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأضره، لو أقسم على الله لأضره. الدليل الرابع ما رواه البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الدليل الخامس ما ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي ثعلبة الخشني، وله شواهد عدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن أبي ثعلبة الخشني، والحديث طبعا عند أبي داود والترمذي، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 494، عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، فقال: بل ائتمروا بالمعروف. لأنه ربما يفهم من هذه الآية أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول علي بنفسه. قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا. الإنسان يطيع شحا، يطيع نفسه في الشح، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، كل هذا موجود لنا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. لو رأيت هذه الأمور فعليك بخاصة نفسك. سبحان الله، والله هذا الحديث فيه العلاج والدواء. الإنسان ربما يتحسر ويحزن عن على إعراض الناس، وإن ليش هذا ما جاء وليش هذا كذا، فهذا الحديث يعني كالدواء والشفاء. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، قال: فعليك بخاصة نفسك. في هذه الحالة عليكم أنفسكم، لأن ما في فائدة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام، لا تنشغل بالناس. قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملونه أو يعملون مثل عمله. قلت: يا رسول الله، أجر 50 منهم قال أجر 50 رجلا منكم من الصحابة. وهذا والله هو المناسب للمعقول، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنهم الصحابة يجدون على الخير أعوانا، أمامهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. وأما من يجيء بعد فإنما يؤمن بإيش؟ يؤمن بصحف مكتوبة. قال بل أجر 50 رجلا منكم. يقول ابن القيم وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس، إنما هو لغربته بين الناس، فلأجل غربته بين الناس أعطاه الله تبارك وتعالى هذا الأجر العظيم. لأجل غربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. الدليل السادس ما ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 957، وهو عند الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. النقطة الأخيرة في هذه المنزلة منزلة الغربة نذكر أوصاف الغرباء وأحوالهم، أوصاف الغرباء وأحوالهم. فالإنسان يعرض نفسه على هذه الأوصاف حتى يرى هل هو منهم أم لا. حمك الله. فمن أوصافهم أنهم يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس، ولا سبيل إلى صلاحهم إلا بالإيش؟ إلا بالعلم. لا سبيل إلى صلاحهم إلا بالعلم. وقد يحمل العلم ولا ينصلح. لماذا؟ لأن ليس له قصد حسن في طلب العلم، ليس له قصد حسن في طلب العلم. فإذا يصلحون إذا فسد الناس. الوصف الثاني ينزعون من بين أهليهم إلى أشكالهم، لأن الأرواح جنود مجندة والطيور على أشكالها تقع، والطيور على أشكالها تقع. الثالث قليلون وأقل من القليل في ناس سوء كثير. الرابع من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الخامس الغربة على درجات، الغربة على درجات. وخذها من الأعلى إلى الأيش؟ إلى الأدنى، أو من الكثير إلى القليل. فالناس كلهم غرباء، الناس كلهم غرباء في هذه الدنيا، فالناس في هذه الدنيا غرباء لأنهم راحلون عنها، هذه مرتبة. والمسلمون في الناس غرباء، المسلمون في الناس غرباء. والمؤمنون في المسلمين غرباء. وأهل العلم في المؤمنين، أهل العلم في المؤمنين غرباء. وأهل السنة في أهل العلم غرباء. والداعون إلى السنة في أهل السنة غرباء. فصار أخص شيء في الغربة هو إيش؟ هو الدعوة إلى السنة، هذا أخص شيء في الغربة، أن تكون على السنة وتدعو إليها ستشعر بالغربة. ستشعر ولا بد. فإذا قمة الغربة في الدعوة إلى طريق الغربة، قمة الغربة في الدعوة إلى طريق الغربة. السادس، الغربة أيها الإخوة إنما هي بالنسبة إلى الناس. نحن عندما نقول غرباء يعني غرباء بالنسبة للإيش؟ بالنسبة للناس، وإلا فلا غربة على الغرباء، فلا غربة على الغرباء ولا وحشة عليهم، كيف وهم أهل الله تبارك وتعالى. فنحن عندما نقول غرباء يعني بالنسبة للناس، وأما هم في أنس تام لأنهم مع الله تبارك وتعالى. من علامات الغريب أنه لا يجزع من ذل الدنيا ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب، دوما مع نفسه في تعب تتعبه لأنها تنازعه وهو يجاهدها. قاله الحسن البصري رحمة الله عليه. الثامن، الغرباء مجردون للتوحيد والاتباع، الغرباء مجردون للتوحيد والاتباع، هذا أعظم ما يميزهم، توحيد الخالق سبحانه وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. التاسع، الغرباء قابضون على الجمر والناس لائمون لهم، دوما يلومونهم، تفعل كذا وتفعل كذا و ويعدونهم أهل شذوذ، الناس يعدون أهل الغربة أهل الشذوذ وأهل مفارقة للسواد الأعظم، يقولوا جئتمونا يعني بشيء جديد ما نعرفه. نعم، طبعا ذكرنا أن الغريب حقا له أجر 50 من الصحابة كما في حديث يعني أبي ثعلبة الخشني. الثاني عشر، لا بد للغريب أن يوطن نفسه على قدح الجهال، فلا بد أن تستعد للقدح والطعن، قدح الجهال وأهل البدع وأنهم ينفرون الناس عنك، فلا بد أن توطن نفسك على هذا، لأنه غريب في دينه لفساد دينهم، وفي صلاته لسوء صلاتهم، وفي تمسكه بالسنة لتمسكهم ببدعتهم. فإذا دوما تجهز حالك على الطعن والأذى والتنفير، لا تحسب أنك إذا كنت إماما مثلا على السنة وأمرت الناس بتسوية الصفوف وسد الخلل أنك ستجد يعني قلوبا مطيعة، بل لابد أن تستحضر عندما تقول، قبل أن تقول سد الخلل، قبل أن تقولها تجهز حالك على ليش؟ على أن تسمع كلمة مؤذية وتجهز لها الجواب قبل أن تقول سد الخلل، فتوطن نفسك على هذا. الثالث عشر، الغريب غريب في دينه ودنياه، هو غريب في الدين وغريب في الدنيا، لا يجد من العامة معينا ولا مساعدا. المنزلة التاسعة والخمسون، المنزلة التاسعة والخمسون، وهي منزلة التمكن، منزلة التمكن، وهذه المنزلة أيها الإخوة ضرورية جدا للغربة، فلا تستقيم لك الغربة إلا بالإيش؟ إلا بالتمكن. ولعلك عرفت عندما أشرت بيدي إيش معنى التمكن، التمكن يعني بلوغ الغاية في الصبر، التمكن يعني شو؟ يعني أنا على مكان هذا لا أبرحه، أنا على سنتي لا أبرحه، صارت السنة مكانا لي، هل يفرط الإنسان في بيته؟ كما أن الإنسان لا يفرط في بيته فلا يفرط في سنته. فهذه المنزلة منزلة التمكن، هذه ضرورية جدا للغربة. وإن لم يكن عندك تمكن فسيجرفك أهل البدع والغفلات، سيجرفونك ويأخذونك إلى إيش؟ إلى يعني ما هم عليه من عدم الغربة بالنسبة لهم. ما هو التمكن لغة؟ التمكن هذا تفعل، تمكن تفعل، مثل التكبر والتجبر، هذا على وزن إيش؟ تفعل. وهذه الصيغة التفعل هذه يعني تدل على الرسوخ، تدل على الرسوخ والثبات. ومعنى التمكن أن تصير العبودية مكانا لقلبك، يعني ليس لقلبك إلا شو؟ إلا العبودية. هذا معنى التمكن. تمكن يعني اتخذ العبودية مكانا لقلبه، اتخذ العبودية مكانا لقلبه ومنزلا ومستقرا. وإذا كان كذلك فتصبح لديه قدرة على التصرف فعلا وتركا، تصبح لديه قدرة على التصرف فعلا وتركا، فلا ينقاد لغيره، صار يعني مستقل، فلا ينقاد لغيره. مثلا عينه إمام في مسجد وهو صاحب سنة، كان يصلي قبل ذلك على السنة، يطيل في موضع الإطالة ويقصر في موضع التقصير، ها؟ فلما رأوا صلاته هكذا قالوا له يا مطوع طولت علينا، فلا بد أن يكون متمكنا، لا يستخفونه ولا يزحزحونه عن سنته، وإلا يقول سلام عليك، وإلا يقول سلام عليك، وإلا يكونوا استخفوه يعني هو وجدوه خفيف فسهل عليهم إيش؟ نقله. أما لو كان ثقيلا ما يستطيعون زحزحته عن منهجه. فإذا هي قدرة على التصرف في الفعل والترك، يعني استقلال. طيب أيهما أبلغ، التمكن ولا الطمأنينة؟ الطمأنينة أم التمكن أيهما أبلغ؟ التمكن. لماذا؟ لأن التمكن يحتاج صبر ومنازعة، وأما الطمأنينة فهي يعني اطمئنان وراحة، ما في منازعات. أما التمكن يحتاج إلى شو؟ إلى منازعة وصبر، فهو أبلغ من الإيش؟ من الطمأنينة، وهو فوق الطمأنينة. طيب ما الدليل على هذه المنزلة؟ الدليل عليها يعني ثلاثة أوجه من كتاب الله عز وجل. الأول قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه الآية لها قصة مع من؟ مع علي رضي الله عنه والخارجي. يذكرون هذه القصة وهي قصة صحيحة، لا أذكر أن علي رضي الله عنه قرأ في الصلاة، قرأ في الصلاة آية، فالخارج رد عليه وهو في الصلاة قال: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، فرد عليه علي وهو في الصلاة قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الشاهد من هذه الآية ماذا؟ ها، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك، يعني كن إيش؟ كن متمكنا. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فإذا أنت إيش؟ أنت إيش؟ أنت شيئا، ما هما؟ ها؟ الصبر ولا إيش؟ الصبر ولا إيش؟ واليقين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فإذا أنت إيه؟ أنت موقن. فقوام التمكن بالصبر واليقين، وبهما تنال الإمامة في الدين، الإمامة في الدين. نعم، تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلذلك قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. إني عامل على إيش؟ على إيش؟ على مكانتي. على مكانتي يعني شو؟ يعني على تمكني وطريقتي التي أعتقد صدقها. الدليل الثالث الآيات التي فيها الاعتصام. فالاعتصام ها بمعنى الإيش أيضا؟ بمعنى التمكن. والاعتصام يكون بالإيش؟ ها، اعتصام بالعمل واعتصام بالإيش؟ بالعلم. فأما الاعتصام بالعلم فهو قول الله تبارك وتعالى: ها، واعتصموا بحبل الله جميعا، أي بالقرآن، ولا تفرق. هذا اعتصام بالعلم. طيب والاعتصام بالعمل؟ الاعتصام بالعمل ثلاث آيات. قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم. شو معنى اعتصموا بالله؟ يعني عملا له سبحانه وتعالى، توكلا عليه وخشية وإنابة وخوفا وإخباتا وتوبة. هذا اعتصام بالعمل. اعتصموا بالله يعني بالعمل لله عز وجل. وأيضا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأيضا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. فإذا عندنا اعتصام بالعمل واعتصام بالإيش؟ واعتصام بالعلم. طيب مراتب التمكن. التمكن له مراتب. عندنا تمكن المريد وتمكن السالك، ونحن عرفنا أن هذه مصطلحات يعني تعارف عليها الصوفية المعتدلون، فلا بأس بذكرها. والمراد يعني من ذكرها هو يعني على المعنى الصحيح. المريد هذا بيكون في البداية، والسالك هذه مرحلة أعلى. يعني إنسان في أول التزامه هذا يسمى مريد لأنه في البداية. السالك الذي مضى عليه يعني زمان في الالتزام ويزداد إيمانا ويقينا، بعكس ما عليه المستلزمين الآن. أول ما يبدأ ما شاء الله يكون همة عالية وإرادة قوية، ثم بعد ذلك إيش؟ ها؟ يعني تضعف همته. فالمريد والسالك، المريد في البداية والسالك مرحلة أعلى، وكل منهم له يعني تمكن يليق به. تمكن المريد يكون بشيئين، يعني تمكن الإنسان في بداية الالتزام يكون بشيئين، بتوحيد المقصود وتوحيد الطريق. توحيد المقصود وتوحيد الطريق. توحيد المقصود وهو الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون المقصود واحد. وتوحيد الطريق إليه سبحانه وتعالى، وهو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن توحيد المقصود وتوحيد الطريق. وأما تمكن السالك فيكون بثلاثة أشياء، طبعا هذه كلها مصطلحات الشيخ الهروي. يكون بصحة الانقطاع وبرق الكشف وضياء الحال. صحة الانقطاع وبرق الكشف وضياء الحال، ولا نريد بالكشف والحال ما يعني به هؤلاء الصوفية المتفسخون، وإنما نعني به ما يعني به الصوفية الذين يعني أرادوا بهذه الكلمات معاني صحيحة. صحة الانقطاع يعني شو؟ يعني انقطاع القلب عما سوى الله تبارك وتعالى، يعني تجريد التوحيد. هذه صحة الانقطاع حتى يكون متمكنا راسخا. ولذلك أنا أرى أيضا أن من أدلة هذه المنزلة قوله تعالى إيش؟ ها؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون في العلم، الراسخ المتمكن، هذا أيضا من الأدلة. فإذا صحة الانقطاع انقطاع القلب عن الأغيار. الشيء الثاني برق الكشف. شو معنى برق الكشف؟ برق الكشف زوال الحجاب، زوال الحجاب الذي يحجبك عن الله تبارك وتعالى. ما هو الحجاب الذي يحجبك عن الله تبارك وتعالى؟ فكر وقل. الحجاب الذي يحجبك عن الله تبارك وتعالى. طيب، يقولون هذا الحجاب هو النفس، فالنفس نفسك هي الحجاب التي بينك وبين الله تبارك وتعالى. الثالث ضياء الحال. ضياء الحال، الحال الذي أنت فيه يكون مضيئا. بماذا؟ ضياء الحال يكون بمعرفة الأسماء والصفات وما يترتب عليها. فمثلا من عرف صفة الكلام لله تبارك وتعالى، من عرف صفة الكلام لله تبارك وتعالى، زاده ذلك لله تبارك وتعالى تعظيما. إذا استحضر قول الله تبارك وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا يترتب على معرفة هذه الصفة لله تبارك وتعالى تعظيم الله تبارك وتعالى بهذه الصفة.
رضيت بالله ربه وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم.
المنزلة الستون منزلة المعاينة، منزلة المعاينة. والمعاينة أيها الإخوة مفاعلة كالمقاتلة والمناولة. ومعروف أن هذه الصيغة المفاعلة تكون من طرفين، المقاتلة والمناولة تكون من إيش؟ تكون من طرفين. وأما المعاينة، المعاينة فالظاهر منها أنها تكون من طرف واحد. فلماذا يعني سميت معاينة مع أنها من طرف واحد؟ سميت كذلك أو كانت على هذه الصيغة مع أنها من طرف واحد، وذلك لتكررها، وذلك لتكررها. فالإنسان ينظر مرة اثنين وثلاثة، فلأجل التكرر هذا كانت على هذه الصيغة، كانت على هذه الصيغة معاينة. والمعاينة على قسمين: معاينة حسية بالعين المجردة، معاينة إنسان يعاين القلم، هذا معاينة حسية. ومعاينة عقلية، صلى الله عليه وسلم، ومعاينة عقلية بالقوة العاقلة. فإذا المعاينة معاينة حسية تكون بالعين المجردة، ومعاينة عقلية تكون بالإيش؟ بالقوة العاقلة وهي البصيرة، وهي الإيش؟ البصيرة. الأولى التي هي المعاينة الحسية تقع على الشيء المرئي، تقع على الشيء المرئي. وأما المعاينة الثانية فلا تقع على الشيء، وإنما تقع على مثاله العلمي المتصور، تقع على مثاله العلمي، لأنه ما يراها بعينه، وإنما يراها ببصيرته وإيش؟ وعقله. فإذن الأولى تقع على الشيء، وأما الثانية تقع على مثاله العلمي العقلي. المعاينة الثانية هذه التي هي المعاينة العقلية هذه، المعاينة العقلية هذه قد تغلب المعاينة الحسية فيكون الحكم لها، فترى العين ما يراه ليش؟ ما يراه العقل، لأن المعاينة العقلية لها الغلبة ولها الحكم، فيكون السمع والبصر تابعا ليش؟ تابعا للبصيرة، تابعا للبصيرة. حتى يقول أحدهم: رأيت الله عز وجل في مثلا هذه الأشجار المبدعة، هل هو عندما يقول رأيت الله، عندما يقول رأيت الله هل يعني أنه رآه بعينه وأنه رآه سبحانه وتعالى بذاته وحقيقته؟ لا، وإنما رآه رؤية إيش؟ رؤية عقلية، رآه رؤية إيش؟ عقلية. ويكون الذي رآه، يكون الذي رآه ليس هو حقيقة الشيء، وإنما شاهد على الشيء. هذا أهم كلمة في هذه المنزلة، يكون الذي رآه ليس هو حقيقة الشيء، وإنما هو شاهد عليه. فالذي يقول رأيت الله تبارك وتعالى في هذا الكون المبدع، يعني رأيت شاهدا، رأيت شاهدا لله تبارك وتعالى على قدرته وعلى إبداعه سبحانه وتعالى. فيكون رأى إيش؟ رأى دليلا على الله لا أنه رأى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا بالعين المجردة. ومن هنا يسهل عليك ماذا؟ يسهل عليك مثلا إن إنسان يقول رأيت الله في المنام، كما هو يعني وارد عن الإمام أحمد أنه أخبر أنه رأى الله تبارك وتعالى، وكما قال صلى الله عليه وسلم رأيت إيش؟ رأيت ربي في إيش؟ في أحسن صورة. فالمراد بالرؤية هذه رؤية إيش؟ ها؟ رؤية بالإيش؟ بالقوة العاقلة، رؤية بالإيش؟ بالبصيرة، رؤية بالبصيرة. نعم، رأيت ربي في أحسن صورة. نعم، إيه على هذا المعنى يكون يعني الشاهد. وطبعا نحن نستفيد أيضا يعني يعني من هذا الحديث يعني إثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت ربي في أحسن صورة. إذن يوصف الله عز وجل بالإيش؟ بالصورة. ووضع يده، وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله. فنحن نثبت أيضا شو؟ نثبت المعنى الحقيقي. لكن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعين بصيرته هو إيش؟ هو شاهد، شاهد على الله تبارك وتعالى على حسب هذا الإيش؟ المعنى. فيكون هذا مراد وهذا شو؟ وهذا مراد. وأما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، رأى ذاته سبحانه وتعالى حقيقة، فهذا هذا لا يقال أبدا، لأن الله تبارك وتعالى لا يرى بالإيش؟ لا يرى في الدنيا بإيش؟ بالعين، بالعين الباصرة، وإنما يرى بالإيش؟ بالبصيرة وبالقوة الإيش؟ بالقوة العاقلة. ومن هنا أيضا يسهل عليك إذا سمعت أحد الصحابة عندما يقف في غزوة أحد ويقول إيش؟ إني أجد ريح الجنة. ريح الجنة يعني يعني شم ريح الجنة؟ لا، وإنما أجد ريح الجنة بإيش؟ بالبصيرة وبالقوة العاقلة. وأيضا يسهل عليك قوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فحلق الذكر ومجالس العلم هي إيش؟ هي رياض الجنة. هل المراد بها رياض الجنة حقيقة؟ لا، وإنما المراد يعني ما يقوم بالعقل وبالبصيرة ومن تصور يعني النعيم الذي في هذه الإيش؟ في هذه المجالس. ولذلك ولذلك كانت مجالس الذكر مجالس نعيم وسرور. ويسهل عليك أيضا فهم قوله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال الإيش؟ تحت ظلال السيوف. ويسهل عليك قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الإيش؟ من رياض الجنة. فهذا كله المراد به يعني ما تدركه القوة العاقلة والبصيرة من هذه المعاني، من هذه المعاني. وإن كان يعني حديث ما بين بيتي ومنبري من العلماء من يجري على شو؟ على حقيقته، منهم من يجري على حقيقته. فإذا هذا يعني موجود، منهم من يجري على حقيقته، ومنهم من يعني يتأوله بهذا المعنى الذي ذكرنا اعتمادا على هذه القاعدة. فإذا الخلاصة يا أخي أن القوة العاقلة إنما تدرك ماذا؟ لا تدرك حقيقة الشيء، وإنما تدرك ماذا؟ شاهدا على الشيء، دليلا على الشيء. طيب، من فوائد هذه المنزلة أن حسن العمل والإحسان يكون بحسب هذه الإيش؟ بحسب هذه الشواهد. فكلما كانت بصيرة الإنسان أقوى وعنده قوة تعقل وتفكر كلما حسن إيش؟ كلما حسن عمله. إنسان مثلا عنده بصيرة في الحور العين، عنده بصيرة، قوة بصيرة فيما يتعلق بالحور العين، ويعرف يعني أوصافهن كما جاء في القرآن كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن بيض مكنون، وكما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني مخها يعني يبدو من وراء لحمها، وذلك لصفائها. فالذي يرى هذا بعين البصيرة يسهل عليه جدا غض بصري عن النساء المحرمات، يسهل عليه هذا جدا. فإذا حسن العمل وإحسان العمل يكون بحسب شو؟ بحسب هذه المعاينة، منزلة المعاينة بعين الإيش؟ بعين البصيرة. نكرر مرة أخرى أن الذي يراه الإنسان ببصيرته ماذا؟ ليس هو حقيقة الشيء، وإنما هو إيش؟ شاهد على الشيء. طيب إنسان عنده تبصر في هذه الدنيا، تبصر في هذه الدنيا، فالذي يتبصر في هذه الدنيا يرى فيها شاهدا على ماذا؟ يرى فيها شاهدا على حقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها، ويرى أهلها وعشاقها صرعى حولها قد عذبتهم بأنواع العذاب وأذاقتهم أمر الشراب، أضحكتهم قليلا وأبكتهم طويلا، سقتهم كؤوس سمها بعد كؤوس خمرها. هذه بصيرة تتعلق بالإيش؟ بالدنيا. فلذلك عندنا الشواهد هذه لها مراتب، شاهد يتعلق بالدنيا، شاهد يتعلق بالآخرة، وهذه الشواهد مرتبة. فإذا أول شيء حاول بعين البصيرة أن تبصر في الدنيا شاهدا على حقارتها، ثم بعد ذلك شاهد يتعلق بالآخرة ودوامها، ثم بعد ذلك شاهد يتعلق بالإيش؟ النار الأول ولا الجنة؟ النار أولا، لأن النار يعني تحت الإيش؟ تحت الصراط، تحت الجسر، ولا يصل الإنسان إلى الجنة إلا بالمرور على الإيش؟ إلا بالمرور على النار. فلذا العلماء رتبوا هذه الشواهد هكذا، يتبصر في الدنيا حتى يرى شاهدا على حقارتها، ثم يتبصر في الآخرة فيرى شاهدا على دوامها ونعيمها، ثم يتبصر في النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون والسلاسل والأغلال في أعناقهم إلى آخر ذلك. تحصل له هذه البصيرة من أين؟ من قراءة كتاب الله عز وجل. كتاب الله تبارك وتعالى زاخر بالحديث عن الجنة والنار، بالحديث عن الجنة والنار. فإذا شاهد من النار وتوقدها، ثم بعد ذلك شاهد من الجنة وما أعد يعني لأهلها، وما أعد لأهلها. يقول ابن القيم هذه الشواهد المتعلقة بالدنيا والآخرة والنار والجنة، يقول هذه الشواهد يعني لا شيء بالنسبة إلى شاهد آخر، وهو ماذا؟ وهو أن تشهد جلال الله تبارك وتعالى وعظمة الله تبارك وتعالى. فترى بعين بصيرتك عظمة الله تبارك وتعالى. ولذلك أجاب أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعظم آية هي آية الإيش؟ الكرسي. لماذا؟ لأنها متعلقة بمن؟ متعلقة بالله تبارك وتعالى، ليس فيها ذكر الجنة ولا ذكر النار ولا ذكر الدنيا ولا الآخرة، فكانت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. فالذي ينشغل بهذا الشاهد وهو التبصر في الأسماء والصفات، هذا أعظم وأعظم وأعظم من التبصر في هذه الأربع. نعم هو لا غنى له عن هذه الأربع، لكن يمكن أن يقتصر على نفسه الطريق ويعني يصرف وقته في ماذا؟ في التبصر في جلال الله تبارك وتعالى من خلال الإيش؟ من خلال الأسماء والصفات. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه موضع القدمين، موضع القدمين لله تبارك وتعالى وسع السماوات والأرض، فما بالك بالذات الإلهية. وهذا الكرسي بالنسبة للعرش كأنه حلقة ملقاة في فلاة، كأنه حلقة ملقاة في فلاة. فالذي يتبصر في هذا الشاهد وهو الانشغال بعظمة الله تبارك وتعالى والتبصر في الأسماء والصفات، يعني يغنيه عن التبصر في هذه الشواهد الإيش؟ في هذه الشواهد الأخرى. لكن أيها الإخوة، لا يستقيم له هذا التبصر في الأسماء والصفات إلا بشيء مهم، وهو ماذا؟ طهارة القلب. طهارة القلب، لا يتأتى من إنسان يعني دنس قلبه بالذنوب والمعاصي، لا يتأتى له أن يعني يتبصر في الأسماء والصفات. فقبل التبصر في الأسماء والصفات لابد أن تطهر قلبك، وذلك بتطهيره من الشرك أولا، ثم تطهيره من الإصرار على المعصية. وبهذا يعني نكون انتهينا من بيان هذه المنزلة، وهي منزلة الإيش؟ منزلة المعاينة. والدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى يكون فيه بيان منزلة الحياة. منزلة الحياة أي حياة الإيش؟ حياة القلب، الذي يعني لا يعتبر الإنسان إنسانا إلا إذا كان يعني حي القلب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.